الدرس الخامس عناصر المناخ أربعة. في هذا الدرس الرطوبة، التكاثف، علاقة الإنسان بالغلاف الجوي. الرطوبة: البخار عنصر من عناصر الهواء، أي أنه موجود دائما في الهواء، إلا أن نسبته تتفاوت من مكان لآخر، وترتبط قدرة الهواء على حمل بخار الماء بدرجة حرارته، فارتفاع درجة الحرارة يرفع من قدرة الهواء على حمل بخار الماء، وبالتالي ترتفع رطوبته المطلقة، في حين يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى العكس. وتعرف الرطوبة المطلقة بأنها مقدار بخار الماء الموجود فعلا في المتر المكعب من الهواء مقدرة بالجرام، وهي ذات أثر كبير في حالة الجو، إذ أنها مصدر جميع مظاهر التكاثف والتساقط. كيف تكون نسبة الرطوبة عند كل من القطبين وخط الاستواء؟ مفاهيم ومصطلحات. درجة التشبع هي الحد الذي لا يمكن أن يقبل الهواء بعده أي زيادة في بخار الماء في درجة حرارة معينة. درجة الندى أو درجة التكاثف هي درجة الحرارة التي يتحول فيها بخار الماء إلى نقطة مائية، أي يتكاثف. الرطوبة النسبية هي النسبة المئوية بين مقدار بخار الماء الموجود فعلا في وحدة حجم معينة من الهواء في درجة حرارة معينة، وبين مقدار ما يمكن أن يحمله هذا الحجم ليصل إلى درجة التشبع في نفس درجة حرارته وعند مقدار ضغطه نفسه. الرطوبة النسبية لا تقاس كمية بخار الماء الموجود فعليا في الهواء، بل النسبة بينها وبين كمية بخار الماء اللازمة لتشبع الهواء، والعلاقة بين درجة حرارة الهواء ورطوبته النسبية علاقة عكسية، فعندما ترتفع درجة حرارة الهواء تنخفض الرطوبة النسبية، لأن الهواء أصبح قادرا على استيعاب كمية أكبر من بخار الماء، والعكس لو انخفضت درجة حرارة الهواء فإن الرطوبة النسبية تزداد، لأن مقدرة الهواء على الحمل بخار الماء تضعف. مقاييس الرطوبة: 1- السيكرومتر، وهو يتكون من ثرمومترين، أحدهما ذو مستودع مبلل والآخر جاف، وهناك أنواع رقمية كثيرة تسجل البيانات آليا. 2- الهايجروغراف، وهو جهاز يشبه ما يقوم به الثرموغراف والباروغراف. التكاثف: يحدث تكاثف بخار الماء عندما يزداد بخار الماء في الجو وتنخفض درجة حرارة الهواء، فعند ذلك يبدأ البخار في التكاثف، أي ينتقل بخار الماء من حالته الغازية إلى جسم سائل أو صلب يمكن رؤيته بالعين المجردة، وتتحلق نقاط الماء حول نوى الأجسام الدقيقة في الجو كالغبار والدخان وحبيبات اللقاح، ويأخذ التكاثف صورا متعددة كالأمطار والضباب والسحاب والندى والصقيع والثلج والبرد. وتعد الأمطار أهم مظاهر التكاثف على الإطلاق، لما لها من آثار عظيمة في حياة الإنسان والحيوان والنبات. العوامل التي تساعد على التكاثف: 1- برودة الهواء الصاعد إلى أعلى كما يحدث عند خط الاستواء وفي التيارات الصاعدة الإعصارية، لذلك يصير مشبعا ويتكاثف. 2- برودة الهواء الملاصق للأرض، خاصة في الليالي الصافية لبرودة سطح الأرض وما عليها، فيتكاثف بخار الماء العالق بالهواء. 3- انتقال الهواء الدافئ إلى جهة باردة، مثل تكاثف بخار الماء بالرياح العكسية لانتقالها من مناطق حارة إلى مناطق باردة. 4- التقاء رياح حارة مع رياح باردة، مما يؤدي إلى برودة الرياح الحارة وتكاثف ما بها من بخار الماء، مثل التقاء الرياح العكسية مع الرياح القطبية في شمال أوروبا. 5- تقابل تيار بحري حار مع تيار بحري بارد، فيتكاثف بخار الماء في الهواء الذي يعلو التيار البارد. 6- هبوط الهواء البارد من الطبقات العلوية إلى الأودية يؤدي إلى تكاثف ما به من بخار مثل نسيم الجبل ليلا. مظاهر التكاثف، هذا جدول بعنوان مظاهر التكاثف، وينقسم إلى قسمين: إذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون نقطة الندى تنقسم، إذا كان بالقرب من سطح الأرض يكون هناك ضباب أي قطرات مائية صغيرة جدا، وندى قطرات مائية كبيرة، وإذا كان بعيدا عن سطح الأرض يكون هناك سحاب أي قطرات مائية صغيرة جدا، ومطر قطرات مائية كبيرة. في مظاهر التكاثف، إذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، إذا كان بالقرب من سطح الأرض فيكون هناك صقيع أي طبقة ثلجية رقيقة، وإذا كان بعيدا عن سطح الأرض يكون هناك برد أي كرات مائية متجمدة أو ثلج بلورات رقيقة متطايرة. الأمطار، تسقط الأمطار بإذن الله تعالى بسبب تكاثف بخار الماء الموجود في الجو، حيث يتحول بخار الماء من الحالة غير المرئية إلى الحالة المرئية وهي السحب، وعند تكاثف بخار الماء في الجو يتحول إلى قطرات مائية تسقط على الأرض على شكل أمطار أو ثلوج عندما تكون درجة الحرارة منخفضة جدا. لماذا يحدث قوس المطر في السماء عندما يكون الجو ماطرا؟ مقياس المطر يتكون من إناء من المعدن ينتهي الجزء العلوي منه بقمع يصب ما به من أمطار في إناء أسفله، ويشغل القمع كل السطح العلوي للإناء الخارجي ليلا تتبخر الماء، ويقاس ما يتجمع من الماء والثلج بالمليمتر أو البوصة بواسطة مخبار مدرج. أنواع المطر، كما ذكرنا فإن هناك عاملا رئيسيا لسقوط المطر هو رفع الهواء إلى أعلى لكي يبرد ويحدث التكاثف ويسقط المطر بإذن الله، وبناء على العوامل المؤدية إلى برودة الهواء تقسم أنواع الأمطار إلى ثلاثة، وهي: 1- أمطار تصاعدية، وهي تسود الأمطار التصاعدية في المناطق الاستوائية، وسميت بهذا الاسم لأن الهواء في هذا أو في هذه المناطق يسخن ثم يتمدد فيصعد إلى أعلى، وأثناء صعوده يبرد ويتكاثف ما به من بخار ماء فيظهر السحاب ويسقط المطر بإذن الله، كما تحدث أو كما تحدث عند التقاء الرياح في مركز المنخفض الجوي الدائم. وقد تسقط الأمطار التصاعدية في عروض أخرى غير المناطق الاستوائية إذا توفرت الظروف الجوية المناسبة. ومن المعروف أن معظم أنواع السحب التي تنشأ عنها الأمطار التصاعدية هي نوع من نوع المزن. 2- أمطار تضاريسية، وهي الأمطار التي تسقط عندما تصطدم الرياح المحملة ببخار الماء بعائق جبلي، فتصعد الرياح وأثناء صعودها تبرد ويتكاثف ما بها من بخار ماء ويسقط المطر بإذن الله. ومعظم أمطار جنوب غربي المملكة العربية السعودية في جبال الصروات جنوبي جبال الحجاز من هذا النوع التضاريسي. قال تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، سورة المرسلات الآية 27. فالرواسي الشامخات هي الجبال العاليات، والماء الفرات هو المطر، ولكن الأمطار تقل في جوانب الجبال الأخرى، لذلك تسمى منطقة ظل المطر. والسبب هو أن الرياح بعد أن تصل قمة الجبل تبدأ في الهبوط على السفح الآخر، فتبدأ درجة حرارتها بالارتفاع وتزداد تبعا لذلك قدرتها على حمل بخار ماء، فيتلاشى السحاب ويندر سقوط المطر. 3- أمطار الجبهات أي الأعاصير، ويقصد به المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى بسبب التقاء كتلة هوائية باردة قادمة عادة من الشمال في نصف الكرة الشمالي بأخرى دافئة قادمة من الجنوب، ولثقل الهواء البارد وخفة الهواء الدافئ فإن الهواء الدافئ يصعد إلى أعلى ومعه بخار الماء، مما يؤدي إلى برودته وتكاثف ما به من بخار ماء فيظهر السحاب ويسقط المطر بإذن الله تعالى. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سورة النور الآية 43. ما نوع الأمطار التي تسقط في بلادنا المملكة العربية السعودية؟ علاقة الإنسان بالغلاف الجوي. الهواء هو أقرب الموارد إلينا إذ نستخدمه مع كل نفس من أنفاسنا، ولأننا منقسمون طوال حياتنا في هذا المزيج غير المنظور من الغازات، فنقاوة الهواء أمر ذو أهمية بالغة للحياة على الأرض، وتنتج بعض الملوثات الهوائية من عمليات طبيعية لا صلة لها بأعمال الإنسان، ويضيف البشر إلى ذلك ما ينفثونه إلى الغلاف الجوي بسبب إحراقهم للوقود الحفري والمحارق البلدية والعمليات الصناعية. وكلما زادت النفايات التي نطلقها في الهواء أو في الغلاف الجوي زاد تركيز التلوث، والتلوث الهوائي هو تركز عنصر أو أكثر من العناصر النادرة في مستوى أعظم مما يوجد في الهواء العادي، وأكثر الملوثات شيوعا هو أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، وقد يؤثر تركيز هذه الملوثات في الهواء تأثيرا ضارا على صحة البشر والحيوانات الأخرى والنباتات. وتولد أنماط الأنشطة الثلاثة السيارات والصناعات وحرق الوقود الحفري أغلب التلوث الهوائي. وأرزأ آثار تلوث الغلاف الجوي ما يلي: 1. التساقط الحمضي، ويحدث نتيجة اتحاد أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين مع الماء. 2. الضباب الدخاني الكيمائي الضوئي، وهو حالة جوية تتكون لاجتماع ظروف جوية وتلوث جوي لا سيما من محركات السيارات، وهو حاد بصورة خاصة في المدن الكبيرة بسبب عوادم السيارات. 3. تظل عناصر الكلوروفور كربون، كيماويات تستخدم في أجهزة التكييف، في الهواء فترة طويلة فتتفرق على نطاق واسع وتحمل إلى أعلى الغلاف الجوي فتتلف طبقة الأوزون الواقية للأرض. هنا صورتين: ثقب الأوزون فوق القطبين الشمالي والجنوبي، صورة للكرة الأرضية بالأقمار الصناعية.